إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد من الله تبارك وتعالى علينا أن تكلمنا في الخطبة الماضية أيها الأحباب الكرام عن أقسام زيارة القبور والرد على دعاة القبور والأضرحة، وذكرت لكم أحبتي أن العلماء يقسمون زيارة المقابر إلى ثلاثة أقسام: القسم المشروع، وهو الزيارة لأجل الاتعاظ وللدعاء للموتى، والزيارة الثانية زيارة بدعية محرمة، أن يقصد الإنسان زيارة هذا القبر ودعاء الله تبارك وتعالى عند هذا القبر رجاء قبول هذا الدعاء من الله تبارك وتعالى. والقسم الثالث من أقسام الزيارة: الزيارة الشركية الكفرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا موحدين، وأن يتوفنا على التوحيد، وأن يبعثنا تحت راية التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهي الزيارة التي يقصد الزائر منها أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله الواحد الأحد، فيصرف شيئاً منها لهؤلاء الأموات والمقبورين، فيستغيث بهم ويدعوهم ويستعين بهم من دون الله تبارك وتعالى، وينذر لهم وغير ذلك من صرف العبادة لغير الله جل في علاه. وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. موعدنا أحبتي في هذه الدقائق اليسيرة لنقف على جملة من البدع والمنكرات التي يروج لها أصحاب دعاة عباد القبور والأضرحة الذين ابتلينا بهم وابتليت بهم أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى دينه ردًا جميلًا، أو أن يكفينا شرورهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يطهر بلاد الإسلام من مظاهر الشرك والبدع والمعصية، وأن يجعل راية التوحيد والسنة خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. أعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب الكرام، وهيا بنا لنقف وقفات موجزة مع هذه البدع والضلالات. بدع القبور من البدع ما يحدثه بعض الناس من التهليل والتكبير والذكر الجماعي بأصوات مرتفعة عندما يشيعون الجنازة إلى قبرها. سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلاً يقول ويرفع صوته في هذا الموكب، في موكب المشيعين لهذه الجنازة، وهو يقول: عباد الله استغفروا الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: لا غفر الله لك. وهذا فيه إنكار شديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على طمس هذه البدع، وإن كانت قد تدثرت وتسترت بستار الشريعة والأذكار، فكل خير ما دلنا عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن بدع القبور وضع المصاحف والقرآن مع الميت إذا دفن في قبره، كل ذلك رجاء بركة هذا المصحف والقرآن. وهذه بدعة منكرة قد أنكرها السلف رحمة الله عليهم. والقاعدة في باب البدع والسنن أننا نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على قائله، مردود على فاعله، وإن نوى قائله وفاعله أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الدين نصوص، قواعد، ثوابت قد أرساها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ليس الدين ولا الشريعة سبهللا يقول من شاء، يقول ما شاء ما شاء في دين الله تبارك وتعالى. فهذه بدعة لا تجوز أن يضع الإنسان المصحف في القبر مع الميت رجاء بركته. ومن بدع القبور التي ربما هي منتشرة في بلاد المسلمين وهي غير موجودة في بلادنا، حرسها الله، دفن الميت في التابوت وأن يستغنى عن اللحد والشق. وهذه من البدع التي أنكرها السلف رحمة الله عليهم، وقالوا لا يجوز أن يدفن الميت في التابوت إلا في حالات استثنائية محددة، كان يتوفى الإنسان وهو في سفينة في لجج البحر، فعندها يوضع في هذا الصندوق وينزل إلى قاع البحر، أو غير ذلك من الحالات الاستثنائية التي يجوز أن يدفن الإنسان في التابوت. عدا ذلك لا بد أن يشق له شق وأن يلحد له لحد كما فعل بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن البدع أيها المسلمون تلقين الميت بعد دفنه. ورد في ذلك حديث مشهور عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، بل قد نقل علماء الحديث ولا نكون مبالغين إن قلنا اتفق علماء الحديث على رد هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أو فيه استدل القائلون بجواز تلقين الميت بعد دفنه كما يفعله أهل البدع في مقابرهم في هذا الزمان. يقولون للميت: قل لا إله إلا الله ونبي الإسلام ونبي محمد وديني الإسلام عليه الصلاة والسلام. فهذه من البدع التي أنكرها العلماء وهو أمر غير مشروع. وكذلك قراءة القرآن، إذا كان المقصود بقراءة القرآن في عموم المقابر واتخاذ المقابر مقارئ للقراء واستئجار القراء، فكل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم بعد دفن الميت هل يشرع أن يقرأ عليه شيء من القرآن كسورة ياسين، والظاهر والله أعلم أنه لا يشرع ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المشروع كما يروى عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي إسناده مقال أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين، أي سورة ياسين. والمقصود بالموتى هنا كما ذكر المحققون من أهل العلم أي المحتضرون، فإن الإنسان في حال احتضاره وفي حال منازعته للموت وغصصه وسكراته أحوج ما يكون أن يكون حسن الظن بالله، فإنه يتلى عليه في سورة ياسين قول الله تبارك وتعالى إن المتقين، قوله سبحانه وتعالى في شغل فاكهون: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، الآيات. فيحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، والله عند حسن ظن عبده. ومن البدع أيها المسلمون رفع القبر فوق الشبر بأنه يزاد على التراب الذي أخرج من القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره قدر شبر، وكان مسنما صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح الإمام مسلم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ألا تدع تمثالا أي صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا فوق شبر إلا سويته بالأرض. ومن بدع القبور أيها المسلمون غرس السعف، سعف النخل والشجيرات، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه مر بقبرين عليه الصلاة والسلام فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة أي سعفة من سعف النخل، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدريك أيها المسلم يا من تفعل هذا الفعل المنكر المبتدع أن تغرس هذه الشجيرات وأن تغرس هذه الأوراق في قبورهم؟ ما الذي يدريك أن صاحب هذا القبر أمنعم هو أم معذب؟ فهذا يعد من المخالفات التي لا يجوز فعلها. ومن بدع القبور أيها الأحباب بدعة عظيمة شنيعة قبيحة يدعو إليها هؤلاء عباد القبور والأضرحة، وجعلوا مناسك لحج المشاهد كما يحج الموحدون بيت الله تبارك وتعالى الحرام. البناء على القبور فجعل القباب والمشاهد والعتبات المقدسة بزعمهم والمساجد وغير ذلك، وكل ذلك من البدع التي تفضي إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحظاته الأخيرة يودع هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث في ذلك. ثم قال رحمه الله: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين رحمة الله عليه. وكذلك من بدع القبور أيها المسلمون الكتابة على القبور، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الترمذي وهو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب عليها أي على القبور، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، إلا أن يكون هذا الإنسان يريد أن يعرف قبر صاحبه، يريد أن يعرف قبر أمه أو قبر أبيه أو قبر هذا المدفون ليزوره ثم يدعو له بالرحمة والمغفرة. وليس هناك سبيل مع كثرة القبور واتساع المقابر، ليس هناك سبيل كوجود أرقام أو غير ذلك أن يتوصل الإنسان لصاحب هذا القبر، عندها تجوز الكتابة فقط بذكر اسم هذا المقبور دون كتابة آيات أو أدعية أو غير ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما دفن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون وضع على قبره حجرا، فقيل له يا رسول الله لماذا؟ قال أعرف بها قبر أخي صلوات الله وسلامه عليه. ومن بدع القبور أيها المسلمون تجصيص القبر وتزيينه بالرخام أو الحجر أو بالأحجار الملونة وغير ذلك مما يجعله قبرًا مميزًا، مما يجعله وسيلةً وذريعةً وبابًا يفضي إلى الغلو فيه الذي يؤدي به ذلك إلى الشرك بالله والعياذ بالله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه نهى عن تجصيص القبر، نهى عن تجصيصه وتزويقه. وكذلك من بدع القبور أيها المسلمون بدعة الطواف، الطواف بالقبر، والطواف عبادة مشروعة، مشروعة في حول بيت الله الحرام. قال الله تبارك الله وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد نقل ابن تيمية وغيره اتفاق أهل العلم على عدم مشروعية فعل هذه العبادة أي الطواف غير بيت الله الحرام. ولذلك إن الذين يطوفون حول القبور أو حول الأضرحة والقباب فهم يدورون بين حالين أحلاهما مر، إما أن يكونوا من الذين ابتدعوا في دين الله فجعلوا عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى ليس لهم مستند من كتاب أو من سنة، أما إذا قصدوا التوجه بهذا الطواف وقضاء الحوائج من الأموات والمقبورين فالويل والثبور وعظائم الأمور، فهذا يعد من الشرك والكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ومن بدع القبور أيها المسلمون التبرك والتمسح بالقبر. البركة والتبرك أمرٌ بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل الله عز وجل بعض الأمكنة مباركة، كما قال الله تبارك وتعالى عن بيته الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله عز وجل عن المسجد الأقصى وعن الأرض التي حوله قال التي باركنا، الذي باركنا حوله. فهناك أمكنة وأزمنة وأقوال وأشخاص وأطعمة وأشربة مباركة، ولكن هذه البركة هي من الله وحده سبحانه وتعالى. فليس لأحد كائن من كان أن يجعل في شيء بركة وليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن البدع أيها المسلمون الصلاة إلى القبور عدا الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة على الأموات، صلاة الجنازة، هذه مشروعة بنص فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة إلى القبور واتخاذها قبلة كما يتخذ المسلمون بيت الله الحرام قبلة فهذا من أقبح وأكثر البدع قبحا وشناعة وخطرا على دين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكذلك من بدع القبور التي ابتلينا فيها في هذا الزمان شد الرحال والسفر إلى القباب والأضرحة وما يسمى عند أهل البدع والضلال بالعتبات والمشاهد المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تشد الرحال، أي لا يسافر الإنسان، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي مسجده صلى الله عليه وسلم. وكذلك من بدع القبور اتخاذها عيدا، أي أن يعتاده المسلمون في زيارتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وكذلك من بدع القبور، نختم بهذه البدعة المنكرة التي يروج لها عباد القبور والأضرحة، وهي الاعتكاف، ما يسمونه بالمجاورة عند قبور الصالحين كالأنبياء وأولياء الله المتقين. والمجاورة هي الاعتكاف كما نص على ذلك العلماء. والاعتكاف عبادة مشروعة في بيوت الله تبارك وتعالى. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تبارك الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يجوز الاعتكاف في غير بيوت الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي، أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله بما ذكره في كتابه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أنكر على قومه، على أبيه وقومه، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فهؤلاء الذين يعكفون ويجاورون عند القباب والأضرحة، وإن كانت قباب الأنبياء والأولياء والصالحين، فإنهم يسيرون على سنن وهدي المشركين، وليس على هدي سيد الأولين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.